طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لازلنا إخواني في الله في الشبهة الأخيرة، أو لا أقول الأخيرة، الشبهة الأخيرة بالنسبة لباب بحثنا، والتي أن قوما يستدلون على المؤلف بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويصلون، فكيف تلحقوننا بالكفار الأصليين، الذين لا توحيد لهم ولا صلاة ولا صيام ولا قيام؟ فأسهب المؤلف، رحمه الله إسهابا طويلا في هذا المبحث، وذلك كما سيأتي معنا، لأن هذا من أقوى الشبه. وصحيح حتى في أزماننا هذه لا زال هؤلاء إذا جلسوا مع خواصهم من طلابهم وتهجموا على المذهب الوهابي على حد زعمهم، قال هؤلاء يكفروننا، نحن مثل أبو جهل، الله المستعان، إيش هذا؟ نحن مثل أبو لهب، نحن كذا، نحن الذي نشهد والذي نصوم والذي نصلي، يفعل أبو جهل مثل فعلنا؟ فلا زال يدغدغون عواطف، كما أشرنا أن هذه مسألة أكثر ما تكون أنها عاطفية أكثر من أن تكون علمية، هي عاطفية أكثر من أن تكون علمية. ولعظيم الكلام على هذه الشبهة أطال المؤلف رحمه الله تعالى النفس في الرد عليها إجمالا وتفصيلا، والتفصيل أن مثل بحوادث العصرية، وكيف تعامل معها سلفنا الصالح، سواء كان من زمن رسول الله في حال المسيلمة الكذاب وما فعله الصحابة، أو مع مانع الزكاة، أو فعل علي رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء السبئية، أو في مع بني القداح، وتلاحظ أن المؤلف بهذه الأمثلة يبحث عن أمرين اثنين، ما هما؟ طبعا يبحث عن مشروعية تكفير هؤلاء وقتال هؤلاء، التكفير مع التقتيل، فمسيلمة كفر وقتل، ومن كان من مانع الزكاة كفروا وقتلوا، ومن كان كذلك من أيام السبئية مع علي كفروا وقتلوا، وبنو عبيد القداح وهم العبيدية كفروا وقتلوا. فالمؤلف يبحث عن هذا، طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله ويجاهدون معه ويصلون معه ويذكرون، عندكم إيش؟ عندي ويذكون، أنا عندي ويذكون، يذكون بالزاي، أنا عندي بالذاء، قال ويزكون ويحجون ويوحدون. وقد أشرنا إلى ما يتعلق بهذه الآية، وأنها تشمل أهل النفاق، الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا من الأعمال، لكن كان كفرهم أي كفر ظاهرهم بكلمة قالوها، فما أغنى عنهم ما كان من عبادات مطاعاتهم. قال وكذلك الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح. الكلمة معروفة، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولا أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق. عندما سمع هذه المقالة كذب هذه الطائفة من أهل النفاق، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله ونزل القرآن، ونزل في ذلكم القرآن. قالوا كلمة، ذكروا أنهم قالوها، لأن لما علموا بأن الله أنزل فيهم قرآن أتوا معتذرين إلى رسول الله، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي ما أردنا هذا صحة الكلام، وإنما هو حديث الركب، هو حديث سفر كنا نتسلى به. قال: قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون. قال: فتأمل هذه الشبهة، فتأمل هذه الشبهة. إذن والاستدلال بهذه الآية واضح، الاستدلال بهذه الآية واضح من أن الله عز وجل كفر هؤلاء، وبهذا استفاد العلماء على أن سب الدين والرب، لأن من صور الاستهزاء السب، لأن الاستهزاء هو استخفاف، فكل ما كان فيه استخفاف أو كان فيه انتقاص فهو يدخل في حكم الاستهزاء، يدخل في حكم الاستهزاء. فأدخل العلماء السب، سواء من كان سابا للذات الإلهية، أو سب الملة والدين، أو سب الرسول، فقد كفر. طيب، مسألة، هؤلاء قد كفروا، صح؟ كفروا بنص القرآن وبحديث رسول الأنام عليه الصلاة والسلام. السؤال: لماذا ما أقام عليهم نبينا الحد؟ هؤلاء، نتكلم على هؤلاء، هؤلاء كفروا. قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أصبحوا مرتدة، الكفر بعد الإيمان ردة. طب لماذا ما أقام عليهم نبينا الحد؟ أجاب على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسنون، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما لم يقم الحد عليهم وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك. قال شيخ الإسلام: وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك، بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم، بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم. قال: ولأنه كان له أن يعفو، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وأذاه، عمن تنقصه أو أذاه. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر وجهين من أوجه لماذا لم يقم الحد عليهم مع ثبوت كفرهم، إما لأن هؤلاء من عداد المنافقين وأهل النفاق لهم معاملة خاصة، وهو أن الله أمرهم بداية بأنه يدعهم ودع أذاهم، اتركهم لا تلتفت إليهم، مع علمه بكفرهم أمره الله بأن يتركهم. هذا الوجه الأول. فذا مع ذلك قد ثبت عند النبي من كان يعرفهم، يعرف الكفر منافقا، يعرف أهل النفاق. ولهذا حذيفة ماذا يلقب؟ بأمين السر أو بسر رسول الله. لماذا؟ لأن النبي خصه بأسماء المنافقين، فلان وفلان وفلان وفلان، يعرفهم، هم كفرة. لماذا ما قتلهم؟ لأنه ما أمر بقتلهم، وإنما أمر بالكف عن أذاهم، يكف قدر الإمكان عن أذيتهم ولا يلتحق بهم ولا يقترب منهم مع علمي بكفرهم. هذا المعاملة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي به لم يقم الحد عليهم لأن هذا حق خاص برسول الله، لأنه طعن في جنابه، طعن في حقه، فالأمر إليه، تركهم وما أمر بقتلهم. وهذه مسألة إخوان تفيدنا حتى في الوصل العصر الحالي الحديث الآن، مسألة لا يذكره العلماء، يعني ترفع مسألة إلى بعض العلماء يقولون يا شيخ أن فلان من فلان كان في أيام فجوره كان يسب الله ويسب الرسول وقد تاب، فما العمل؟ فبعضهم يفتي بهذا، يقول أما ما يتعلق بسبه لله فنسأل الله أن يتجاوز عنه، أما ما يتعلق بسبه برسول الله فالله أعلم. قالوا لماذا؟ قال أن الانتقاص برسول الله هو حق يعود إليه، الله أعلم هل سيسامحه الرسول أو ما يسامحه. هذا يذكره بعض كبار العلماء في مسألة حق التائب إذا تاب من سب الله وسب الرسول، أو عثر عليه أنه سب الله وسب الرسول ثم تاب، يقول تبت من ماذا؟ يقول أنا تاب من السب، تبت من سب الله، خلاص سهل، لأن حق الله كالقاعدة المعروفة حقوق العباد مع الله مبنية على ماذا؟ على المسامحة، وحقوق العباد مع العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة. فأنت الآن سببت رسول الله، أين رسول الله؟ قد أفضى إلى ربه، إذن الله أعلم، الرسول غير موجود حتى نستسمحه فيك يا رسول الله، هذا قد انتقصك، تعفو عنه أو لا تعفو عنه، هذا غير موجود عندنا الآن، ولهذا أمرك يعلق في الآخرة، ونقتلك في الدنيا، وتوبتك عند الله. لهذا بعضهم يرى هذا أن سب الرسول، وقد أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام، أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام في الصارم المسلول حول من عثر عليه الآن أنه يسب الرسول، من أقوال العلماء أنه يقتل وتوبته عند الله إذا التقى برسول الله، إن عفى عنه عفى، لكن هذا يبقى حق واضح. ولهذا في هذه الآية لما كان هؤلاء ينتقصون رسول الله والصحابة ما رأينا مثل قرائنا، ويدخل فيهم النبي في هذا، فكان أمر بيده، لما كان بيده عفا وما أقام الحد عليهم لأنه تنازل عليه الصلاة والسلام. فهذه تذكر مسألة عند هذه الآية في بيان لماذا لم يقم عليهم الحد مع ثبوت كفرهم. قال رحمه الله تعالى قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح أو المزح فتأمل هذه الشبهة ما هي؟ قال: وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها ما مضى من درس اليوم ودرس أمس وقبل أمس، كله على هذه الشبهة الذي أسب فيها المؤلف الرد، أسب رحمه الله تعالى فيها الرد. قال: ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، أنفع ما في هذه الأوراق. قال: ومن الدليل، أي كذلكم، لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالأدلة هنا ومن هنا، من القرآن ومن السنة ومن واقع الصحابة ومن تاريخ الأمة في رد هذه الشبهة. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: ما حكاه الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. بنو إسرائيل في الزمن الأول كانوا من خيرة الأمم، كانوا من خيرة الأمم، بل بنص القرآن: وفضلناهم على كثير من العالمين، فضلهم الله، جعل منهم الزعماء، جعل منهم الأنبياء، جعل منهم الرسل، نصرهم الله على أعدائهم، وأعطاهم الله الظفر، فكانوا هم السادة وهم القادة. بنو إسرائيل كانت خيرة الأمم، لهذا قال مؤلف: قال مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. قال: أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم طلبوا هذا الطلب من موسى عليه السلام عندما رأوا قوما يعكفون عند أصنام لهم، عندما رأوا قوما يعكفون عند أصنام لهم، فدل ذلكم على أن العكوف عند الأصنام بحد ذاته تأله، العكوف عند الأصنام بحد ذاته تأله، لهذا قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمن توجه أو من جلس أو حبس نفسه عند صنم فإنما عبده. قال رحمه الله تعالى: وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده قلتم، أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها. فشبه نبينا صلى الله عليه وسلم ما وقع من بعض الصحابة في طلبهم شجرة يقال لها ذات أنواط. وقصة هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين مرجعهم من حنين أو عند خروجهم إلى حنين وجدوا سدرة كبيرة، والسدرة تطلق على الشجرة الكبيرة، وكان الكفار يعتقدون في هذه الشجرة، يعتقدون فيها أنها تعطي البركة. فكان الكفار إذا أرادوا غزوة علقوا السهام وعلقوا الرماح وعلقوا السيوف وعلقوا الدروع، علقوها على هذه الشجرة. لماذا؟ التماسا لبركتها، وأنها تعطي لأسلحتهم قوة ومنعة، تعطي لأسلحتهم قوة ومنعة. فلما رأى من رأى من الصحابة، لأنه كلهم من الصحابة ممن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ذلك قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا مثل التي عندهم. فاستدل عليهم نبينا بقوله قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، هنا استفاد العلماء فائدة على أن الذي طلبه الصحابة من رسول الله من خلال هذه الشجرة هو شرك وكفر بالله، وجعل هذه الشجرة إله من دون الله. وما الذي طلبوا؟ الذي طلبوه من رسول الله بأن يجعل لهم شجرة يصير لها أمرين اثنين، وهذا الذي وجد عند السدرة، وهو الاعتكاف والتزام الشجرة وطلب البركة منها. لما مر الصحابة على ذات أنواط وكان الكفار يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون وينوطون عندي الاعتكاف وهو الجلوس والحبس، وعندي النوط وهو التعليق، عندي النوط وهو التعليق، طلبوا هذا وهذا. فدل ذلكم على أن من اعتكف في مكان لم يأمر به ربنا جل وعلا أن يعتكف فيك المساجد فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. كمن يعتكف عند قبر ويلتمس فضله، ويلتمس فضله، وهذا قد رأيناهم. أذكر لما كنت في مصر فأخبروني عن مسجد من مساجد الصوفية وكان فيه ضريح، فلما دخلت المسجد كان في قبلته غرفة، غرفة قالوا هذه غرفة الضريح، غرفة الضريح. فلما دخلت إلى الغرفة أنظر، كان منهم من يطوف حول القبر ومنهم من كان يجلس متوجهين إلى القبر، منهم من كان يسبح ومنهم من كان يقرأ القرآن. ما حكم هذا؟ هذا شرك، هذا شرك. الطائف مشرك، ومن حبس نفسه عند هذه الغرفة لالتماس واعتكافا عند هذا القبر، هذا الذي يسميه العلماء بالشرك، هذا الذي يعكفون عندهم. فلما طلب الصحابة ذات أنواط من رسول الله لكي يعكفون عندها، هذا شرك. والأمر الثاني التماس البركة، والبركة من من؟ الأصل البركة من الله كما جاء في الصحيح، البركة من الله. فلما كان هؤلاء يلتمسون البركة من عندي غير الله، وهي صرف العبادة من غير الله، وقعوا كذلك في الشرك. فكان ما وقع من الصحابة هو في الحقيقة طلب أمر شركي في من جهتين اثنتين، الاعتكاف وماذا وذا وطلب البركة. فحين استدل عليهم نبينا بقول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لهم آلهة. طيب، تأتي مسألة وهي من تمام كلام المؤلف، قال رحمه الله تعالى ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. صحيح، وهذه شبهة. الآن لما سمع موسى من قومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هل قال إنكم كفرتم أم رماهم بالجهل إنكم قوما تجهلون؟ ولما سمع نبينا من أصحابه من قال اجعل لنا ذات أنواط، هل قال قد كفرتم؟ هل قال أشركتم؟ لا، ما كفرهم ولا أشركهم بالله، وإنما عاتبهم ووبخهم وقال في رواية سبحان الله، وفي رواية الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث. وبخ وغضب عليه الصلاة والسلام ولكن ما كفر. الجواب لماذا ما كفرهم؟ هؤلاء القبورية الآن يستدلون على المؤلف، يقول يا أيها المؤلف هذه حجة عليك، أنت الآن تقرر لنا أن من طلب البركة، من احتبس عند قبر، أن هذا شرك. أنا معك أنه شرك، يلا تنازلنا معك. طب هل كفرهم نبينا؟ الجواب لا، ما كفرهم. إذا كيف تكفرنا؟ النبي ما كفرهم، فكيف تكفرنا؟ النبي إنما شد عليهم في العبارة وشد عليهم في الخطاب فحسب. هنا قال المؤلف فالجواب أن نقول، قال إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، هم قالوا وطلبوا وسألوا ولكن لم يفعلوا. قال ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، لو فعلوا ذلك لكفروا. مثل من؟ مثل بني إسرائيل الذين عبدوا العجل وتورطوا في عبادة العجل، هنا كفروا. ولهذا أمر موسى أن يتوبوا من كفرهم، وكان توبتهم بقتل أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما عبدوا العجلة وقعوا في الكفر. لكن هنا الذين طلبوا اجعل لنا إله، هل عبدوا؟ لا، ما عبدوا إلى الآن. لو فعلوا لكفروا. قال وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. قال وهذا هو المطلوب، أي هذا هو المقصود من هذه القصة. لو فهمتم هذا الآن سيرجع الأمر إليكم، نحن الآن ننصحكم لا تفعلوا، لكن إن فعلتم فقد وقعتم في الكفر. وبهذا استفاد العلماء فائدة، أن من كان كفره لا يكون إلا بالعمل فلا يكفر إلا بهذا العمل. من كان كفره بعمل يعمله فيتوقف كفره على هذا العمل. فمن طلب شيئا كفره بعمله فلا يكفر إلا إذا عمله. مثاله، لو قال رجل لآخر يا أخي أنا تعبان، أنا وعندي أهلي مرضى، وأنا يا له، رجل قال اسمع تريد حل؟ قال نعم أريد حل. اذهب للزيارة. مع من يذهب؟ اذهب وافعل ما يفعلونه، طف حول القبر، خذ لك شاتين يا أخي، ابذل. هذا سيد ولي، والله ما خاب من أتى إليه وما ارتمى إلى ضريحه. اذهب، قد جربنا كم أناس مرضى علمناهم، والله فلان وفلان وفلان ذهبوا وكشف الله عنهم الغمة بفضل الولاية، بفضل الشفاعة. فلا زال هذا القبوري يقذف في قلب هذا العامي الذهاب، اذهب. فجاء إليك هذا العامي يسألك، والله أنا سأذهب. إذا وين تذهب؟ أذهب الزيارة. إيش ستفعل؟ يا أخي والله قالوا لي هناك الترياق الأكبر والترياق المجرب والعلاج الذي لا مرض بعده. تذهب إلى أين؟ قال سأذهب إلى القبر الفلاني وأفعل. الآن هذا يتكلم وسيفعل أشياء هنالك، هل الآن كفر؟ ما كفر أي الآن، هو سيفعل، سيطلب، يريد أن يذهب لكي يفعل. هنا بالنصيحة ننصحه، لا تفعل كذا ولا تفعل كذا وهذا حرام وهذا كذا، والله المستعان، والله ما دريت، جزاك الله خير، نورتني. الآن إيش؟ الآن وقعت في الكفر ولا ما وقعت في الكفر الآن؟ لأنك ما عملت مثل ذات أنواط بالضبط. هم طلبوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، نعلق أسلحتنا، نطلب منها البركة، ما فعلوا. فنبي غلظ عليهم العبارة وشدد عليهم ماذا؟ الخطاب. لكن هل كفروا؟ ما كفروا، لأنهم ما فعلوا، إنما طلبوا وإنما سألوا، طلبوا وسألوا. في هذا رد على أولئكم القبورية، انتبه، لأن القبورية قد يستدلون علينا بهذا الحديث كما فعلوا مع المؤلف. إذا قلت مرة في مجلس أو في مسجد أو في مكان وتشرح حديث ذات أنواط وكذا وكذا، قد يقول لك يا رجل طيب يا أخي أسألك سؤال، والحضور يسمعون، اسمعوا الكلام هذا، يا أخي أسألك الآن، هذا شرك؟ ونعم شرك. طيب أسألك سؤال، الصحابة الذين قالوا هل كفرهم رسول الله؟ قد تتلعثم حينها، تقول إيش أنا أسألك سؤال، الآن هؤلاء كفرهم ولا ما كفرهم رسول الله؟ الذي ما عنده خلفية لهذا الموضوع قد يتلعثم، يقول لا إن قال كفرهم دليل، أين الدليل أنه كفرهم؟ وإلا لا ردهم نبي من الجهاد وطلب تجديد إسلامهم، أو النبي ما كفرهم، إذن هذا مو كفر. وكيف أنت مصر تقول لي كفر وآخر شيء ما كفرهم، دل على أن هذا فعل ليس بكفر، اتقوا الله. فماذا يكون ردك؟ ردك يقول هذا الفعل كفر، إلا أن النبي ما كفرهم لأنه ما فعلوا. هنا تأتي بأمرين اثنين مع بعض، قل هو كفر، هذه الأعمال شرك، إلا أن النبي ما أوقعهم في الشرك لأنهم ما فعلوا، وإنما طلبوا وسألوا. وبين هذا، مثل رجل يأتيك يقول أنا سأذهب إلى الساحر فلاني كذا وكذا، أنا مضطر. كم يأتي من بعض الناس، يأتي عندنا بعض الأخوة يسأل عامي يفكر جديا أن يذهب إلى ساحر، يا أخي ضاقت به الأمور، والله أخي ما أدري كيف أفعل، سأذهب إلى الساحر وأطلب منه اشترى. أقول لا، اتق الله، لا تذهب، لا تخسر دينك ودنياك، والله لأن تموت على مرض أحب إلى الله من أن تلقاه على الشرك، اصبر. يقول جزاك الله خير. طب الآن هل هذا وقع في الشرك؟ لا، لأنه ما فعل، ما عمل، كما وقع لبني إسرائيل مع موسى، وكما وقع هؤلاء مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيفرق بين الأمرين في هاتين المسألتين. قال مؤلف رحمه الله تعالى، قال لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. وهذا صحيح، وهذه فائدة عظيمة يستفيدها الإنسان، وهو أن الخطأ حاصل، ولا تظن أن الخطأ يحصل من العوام أو من الجهال أو من الصغار فحسب، بل ربما الخطأ يقع حتى من الكبار، يقع حتى من العلماء، بل ربما يقع خطأ منهم حتى في باب العقيدة والتوحيد، يقع هذا. دليلك هذا الذي بين أيدينا، من الذي وقع في قول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هذا الخواص من بني إسرائيل، هم من أولياء الله، نجاهم الله من فرعون بأمارة عظيمة جدا، أن شق الله لهم البحر وخرجوا، فهم من أولياء الله ومن خواص بني إسرائيل نجاهم الله، ومع ذلك صدر منهم الذي صدر خطأ. وهؤلاء الذي بين أيدينا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن كانوا حدثاء عهد لكن معدودون من الصحابة، وقع منهم هذا الشيء، ومع فضلهم ومع كرامتهم على الله وعلى أهل الإسلام، ومع ذلك يقع منهم خطأ. فالخطأ حاصل، ولهذا استفاد المؤلف هذه الفائدة فقال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم. لهذا أنت لا تستعظم شيء، لا تستعظم الأخطاء، كما يحدث بعض المشائخ قال: نجد هذا من بعض أهل العلم في باب الحج، نلتقي بهم في أيام الحج فتصدر منهم أشياء ما ينبغي أن تحدث، تصدر منهم أشياء عند القبر خاصة، تقع منهم أمور فيها تجاوزات، لكن هذا خطأ، هو خطأ، لا نجعل هذا الخطأ يحط من قدر العالم، نبقي كرامته، لكن هذا خطأ ما يوافق عليه. وهذا يوجد من أهل السنة، أحياناً ما يستدل علينا كثيراً بماذا؟ بفعل الإمام الذهبي، بفعل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، تقع منه أشياء، يمتدح بعض القبور، بعض الأولياء وهكذا، فيستدلها القبوري يقول: انظر هذا إمامكم هذا، نقول صحيح الذهبي على العين والرأس، لكن يقع في أخطاء ما يوافق عليها، ما يوافق عليها. فالخطأ وارد والخطأ حاصل، لا أقول من الجهال، بل حتى من كبار من ينتسب إلى العلم، من ينتسب إلى العلم تقع الغفلة في هذا الباب. والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله. فقال رحمه الله تعالى: قال: قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، ما يدري عن أنها من الشرك. أذكر فيما أذكر أن طالب علم كان يقرأ على الممسوسين، كان يقرأ على الممسوسين، ففي حالة من الحالات قرأ على ممسوس، فإذا بجني تكلم، وحاولوا مع الجني هذا عبثا ما استطاع أن يخرج، قال: سأخرج بطلب. قال: ما هو الطلب؟ قال: طلبي أن تذبحوا، أن تذبحوا ذبيحة، إذا ذبحتم هذه الذبيحة سأخرج. قالوا: بس؟ قال: بس ما أريد شيء ثاني. فقال هذا الطالب لأهل المي: خلاص اذبحوا ذبيحة، اذبحوها. فذبحوا الذبيحة وخرج الجني، فرفعت هذه المسألة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فلما علم بها قال: الله المستعان، وقع في الشرك، وقع في الشرك، ما كان ينبغي، ما كان ينبغي، لأن هذا ذبح ليس لله. وقد ذكرنا تذكرون إخواني في الله، الذبح ماذا يحتاج؟ إلى اللفظ وإلى القصد. أنا قد أذبح بسم الله، لكن قصدي لمن؟ هنا قصدي ما ليس قصدي لوجه الله، إنما قصدي لإخراج الجني لطلبه، هو الطلب، هو الذي أمر. وسيأتي معنا في كتاب التوحيد في قصة سلمان الفارسي، عند في تلكم القرية التي ما يجاوزه أحد إلا وقرب قربانا، يقرب، فكان من أحدهم أن قرب قربانا حتى يتخلص منهم فدخل النار. فأحيانا هذا طالب علم، فكان شيخ مقبل رحمه الله تعالى ما سمع بهذا الفتوى هذه المسألة، يعني بعدما تندم وتحسر على هذا الفعل قال: وقع في الشرك، ما كان ينبغي له، ما ينبغي أنك تطيع هذا الجني، ولو سميت الله على الذبيحة، لأن قصدك طاعة، طاعة لهذا المخلوق، وما يجوز أن تذبح لمخلوق. فتجد أن إخواني في أحيانا رجل عنده علم، عنده مشيخة، عنده من مراتب العلماء ما ليس عند غيره من الجهال، ومع ذلك تخفى عليه مسائل في التوحيد، تخفى عليه مسائل في التوحيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. نعم، هذا من أعظم العبارات التي العلماء يذمونها من طلابهم، التوحيد فهمناه، التوحيد فهمناه كما أخبرت عن شيخ مشايخ كان يدرس كتاب التوحيد المرة تلو الأخرى، فلما انتهى أراد أن يعيد فقال بعض الحاضرين: يا شيخ التوحيد فهمناه، الدرس واضح يا شيخ، واضح الدرس، جزاك الله خير، بغينا كتاب آخر. قال: خير إن شاء الله. ففي اليوم الثاني خرج علي بمسألة، قال: يا إخوة الله المستعان، الله المستعان، وقع أمر عظيم عظيم. قالوا: ماذا يا شيخ؟ قالوا: فلان يعني بلغني أنه ذهب إلى زيارة قبورية وهكذا. قال: الله المستعان يا شيخ، الله المستعان، إيش هذا؟ ثم قام وذكر قصة أخرى عن رجل فعل فاحشة بمحارمه، فاستعظموا ذلك جدا، أعظم من استعظامهم لمسألة الشرك. قال: أهكذا التوحيد فهمتموه؟ أهكذا التوحيد فهمتموه أن تجعلوا المعاصي والذنوب أعظم خطرا من الشرك؟ قال: والله ما فهمتم التوحيد، ما فهمتم التوحيد. ولهذا كان من دأب أهل السنة دائما التوحيد التوحيد التوحيد، لأن التوحيد يحتاج إلى تجديد بين الفينة والأخرى، وأن صور الشرك ما تقف إلى حد بل تتغير. الشبهات الموجودة الآن لم تكن موجودة من ذي قبل، تتجدد الشبه، لا زال الشيطان يوحي إلى أوليائه الشبهات، ولهذا تزيد الضحايا في باب الشرك أكثر ككثير ممن يقع في براثي المعصية. لهذا إخواني في الله، إذا علمت أن كبار من آتاهم الله علما وفهما قد يسقطون في مسائل في العقيدة والتوحيد، فما ظنك بالدون. ولهذا يحتاج الإسلام المسلم دائما أن يعيد الدراسة للعقيدة والتوحيد ولا يفتر. فقال رحمه الله تعالى: فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفري وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهم شبهة أخرى سيأتي معنا في درس غد. فالشاهد أن هذه فوائد يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما يستفاد من مسألة حديث ذات أنواط، أن المسلم قد تقع منه كلمة فإذا نبه عليها من ساعته فلا يضره أثرها، وأن العالم قد تقع منه هنة وزلة ليس فقط في باب الفروع بل حتى في باب الأصول والعقيدة والتوحيد، وأن المسلم يحتاج دائما وأبدا إلى أن يجدد العهد بماذا؟ بالعقيدة والتوحيد، فيدرسها دائما ودوما ويدرسها لغيره، فالناس بحاجة إلى ذلك. فالتوحيد هو الأس والأساس في باقي العلوم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.